أما بعد أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلقد طال بنا الوقوف في هذا الحديث المبارك، حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه، والذي قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل رزقه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقه فهو بأفضل المنازل. ورجل رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته وأجرهما سواء. ورجل رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يحبط في ماله، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقه فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فوزرهما سواء. هذا الحديث لا تزال فيه فوائد كثيرة رغم أننا أطلنا الوقوف عنده. أريد أن أنتقي بعض الفوائد أقف عندها راج من الله عز وجل أن يرزقنا السداد والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل رزقه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقه فهو بأفضل المنازل، ثم يقول عن الثاني: فأجرهما سواء، ثم يقول عن الثالث: فهو بأخبث المنازل، ثم يقول عن الرابع: فوزرهما سواء. فهل معنى هذا أن الناس يبقوا على منزلتين اثنتين؟ ثم إذا رأينا أجرهما ورأينا وزرهما، يعني كأن هؤلاء أصحاب الأجور مرجو لهم الجنة، وأصحاب الأوزار مخشي عليهم من النار، فكأن الناس إما في منزلة واحدة في الجنة وإلا ففي منزلة واحدة في النار. وعموم الأحاديث والآيات الكريمة تبين غير ذلك، فالجنة درجات والنار دركات، الجنة منازل، ففيها منزلة المقربين وفيها منزلة أصحاب اليمين، فيها منازل في عليين. وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عندما قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، دل على أن هناك في ربض الجنة بيوت قصور، وزعيم ببيت في وقف الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وكذلك الحديث الذي جاء فيه: إذا دعا ربنا أهل الجنة إلى مجالسته فإن أدناهم على كسبان المسك وأعلاهم على منابر من نور. فهذا يدل على أن الجنة منازل ودرجات، فكيف نفهم ذلك مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأجرهما سواء أو وزرهما سواء؟ والجواب على ذلك يقتضي أمور: الأمر الأول أن من عمل بعلمه في مسألة من مسائل المال نال الأجر، ومن تمنى ذلك نال مثله. لكن الرجل يكون عنده المال فيعمل بعلمه، يعمل بالشرع في بعضه ويهمل بعضه، تتفاوت درجته، كأن كل مسألة ينال العبد فيها بالنية إذا فقد العمل، إذا فقد المال ينال فيه بالنية، فإن وجد المال فلا بد من العمل، لا بد من العمل. لعلكم تذكرون حديث الفقراء الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون ولا نتصدق. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من معكم، ولم يأتي أحد يوم القيامة مثل ما عملتم إلا أحد عمل بما عملتم أو زاد عليه. تسبحون وتحمدون وتكبرون، دبر كل صلاة 33، وتمام 100 أن تقول لا إله إلا الله. فصار الفقراء يساوون ويسبقون الأغنياء بهذه التسبيحات. ثم جاء الفقراء فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا الأغنياء بما قلت لنا فعملوا كما عملنا. لماذا خاف الفقراء؟ لأنهم رأوا أن هؤلاء سيفقون، سيفقون، لهم أعمال بها يدركون، ولهم صدقات بها يرتفعون، فرأوا أن هؤلاء سيسبقون. فيفهم من خوفهم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أن الناس يتفاوتون بين الصدقة والتسبيح على منازل أربعة. المنزلة الأولى منزلة الغني الذاكر، الغني المنفق الذاكر، هذه أعلى المنازل. غني ينفق في سبيل الله ويسبح دبر كل صلاة. الدرجة الثانية درجة الفقير الذاكر. الدرجة الثالثة درجة الغني المنفق. غير الذاكر سبقه الفقير الذاكر. الدرجة الرابعة درجة الغني، الغني الفقير الذي لا ينفق ولا يذكر. الدرجة الخامسة درجة الغني الذي لا ينفق ولا يذكر. كأن صاروا هؤلاء درجات، خاصة الحديث يقول لهم فضول أموال يتصدقون، ما تكلم على الزكاة، ما تكلم على الأمور المفروضة، إنما تكلم على التطوع، على ما جاء في التطوع، فالذي تعلى به الدرجة. فنفهم من هذا أن الغني الذي لا ينفق ولا يذكر في الدرجة الدنيا، وأن الفقير الذي لا يذكر يعلو عنه لأنه لم يملك آلة الإنفاق فلم يحاسب عليها فعلى فوقه، وأنه يعلوه درجة الغني المنفق غير الذاكر، وأنه يعلوه درجة الفقير الذاكر لأنه ليس عنده من، وأن الغني الذي عمل وذكر الذي أنفق واتبع هو في أعلى الدرجات. ويأتي بقية الحديث أو جزء من هذا الحديث أيضا عند أحد عمل بما عملتم أو زاد عليه. طب إزاي يقول أو زاد عليه وفي الحديث وتمام 100؟ تمام 100 تنفي أن يكون هناك زيادة، يعني تنفي أن يجعل التسبيحات 33 أو 34، أنا جعل 35، لأن يقول وتمام 100. فكيف يقول وتمام 100 ويقول أو زاد عليه؟ الجواب أن من الناس من يذكر الله دبر كل صلاة، ومنهم من يغفل أو يشغل. يبقى هذا زاد على ذلك الذي غفل أو شغل، أو قد يعمر هذا على ذلك العمل من الأعوام 5، وقد يعمر هذا على هذا العمل 90 عاما، فزاد عليه، فزاد عليه. إذن ليس معنى زاد عليه أي زاد في العدد، لأن الحديث يبين أن للعدد تمام بقوله وتمام 100. وتمام المئة. لكن الزيادة هنا إما أن تأتي من غفلة عن بعض الصلوات، أو تأتي من زيادة في العمر في الطاعات. إذن فحديث أجرهما سواء ووزرهما سواء، أي أجرهما في ذلك العمل. الرجل عمل بماله، عمل بعلمه في ماله في هذه المسألة، والآخر تمنى أن يكون له المال فيعمل بمثل عمله في هذه المسألة، فأجرهما سواء فيها. وليس معنى أجرهما سواء أن منزلتهما في الجنة سواء، وذلك يقتضي أن المنازل في الجنة تتفاوت بحسب الأعمال، وليس تفاوت الدرجات في الجنة فحسب بحسب الأعمال، ولكن التفاوت للدرجات في الجنة له مسائل شتى. منها قد يعمل العبد في ماله فينفق على أرحامه الفقراء فينال أجر صلة الرحم وإطعام الفقير، وقد يعمل بعلمه في ماله فيطعم الجيران المحتاجين فيأخذ أجر صلة الجار، إحسان إلى الجار والإحسان إلى الفقير، وقد يحسن إلى الفقير الذي ليس بجار ولا ذي رحم، فيصبح الأجر على ذلك متفاوت. وقد يعمل بعلمه في ماله فيكون صاحب مخمصة فينفق على مخمصته رغم جوعه رغم حاجته، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فيعطى ذلك الأجر أجر الصدقة وأجر الإيثار وأجر الإيثار. فهنا تتفاوت الأعمال، تتفاوت الأعمال. فإذا فالعبد ينال بالصدقة أجرا، لكن قد يضاعف الله عز وجل أجر الصدقة لملابسات تأتي معها، ولذلك فإن العبد ينال من الأجور على الصدقات أجورا تتفاوت عند الله رب العالمين، أجور بتتفاوت عند الله. ولذلك في الحديث سبق درهم ألف درهم، سبق درهم ألف درهم. إذن فما ليس معنى منزلتهما سواء، يبقى إذن جميع الناس حيكونوا في درجتين، رجل بيعمل ورجل بيتمنى، كل اللي عنده علم رجل بيعمل ورجل بيتمنى، يبقى كلهم في أجر واحد، إنما يتفاوت الناس في الأجور لمثل هذه الأسباب. لرجل أعطى على قلة في ماله فآثر، ورجل أعطى على مخمصة وحاجة فأعطى وأخذ أجر، ورجل أعطى على رحم أو جوار، ورجل أعطى بعد مسألة، ورجل أعطى بغير مسألة، ورجل أعطى فسطر، ورجل أعطى عطاء أمام الناس ليقتدي الناس به الناس به، ورجل أعطى بغير هذه الأسباب. كل عطية لها أجورها عند الله رب العالمين، ولا يقدر تلك الأجور إلا الله، إلا الله رب العالمين. هذا. والحديث يذكر شأن العلم والعمل به في المال، مع أن العلم يمكن أن يعمل به العبد في غير المال، فالرجل يؤدب ولده ويراقب زوجه ويراعي حق الله في صومه وصلاته، يعمل بعلمه في عبادته ويعمل بعلمه في أهله وبيته، له أجور غير تلك الأجور، أجور غير هذه الأجور. إذن فالحديث إنما ذكر أمر الأموال والعلم والعمل فيها، فصار أجرهما سواء وزرهما سواء. ومع ذلك فإن العبد يعمل بعلمه في ماله تارة ولا يعمل أخرى، فينال أجر العمل في المرة التي عمل ويفقد أجر العمل في المرة التي فقد. على ذلك فإن الناس تتفاوت أجورهم رغم أنهم يعملون بعلمهم في أموالهم. ورأينا أن هناك كثير من الأعمال التي هي من قبيل النوافل ترفع درجات العبد، ترفع درجات العبد، ومع أن أهم الأعمال هي الفرائض إلا أن النوافل يتفاوت بها الناس في الدرجات. تدركون من سبقكم، تسبقون من معكم، لم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما عملتم إلا أحد عمل بما عملتم أو زاد عليه. كل هذا متعلق بإيه؟ نوافل، نوافل، نوافل الأعمال. إذن فالله عز وجل يحصي على الناس تلك الأعمال، يحصي على الناس أعمالهم ويعطيهم في ذلك أجورهم، والله واسع العطاء. نأتي للمسألة الأخرى، مسألة النية، إن العبد ينال الأجر بالنية. ليست النية بمعنى الأماني، يعني إن العبد يكون له أماني، لأن الفارق بين العبد صادق النية وبين العبد صاحب الأماني أن صاحب النية الصادقة يوقفه عدم وجود المال معه، عدم وجود الأمر معه، هذا هو الذي يوقفه، لكنه أخذ في الأسباب. فأولئك الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك وسألوه أن يحملهم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا مما ينفقون. هؤلاء أخذوا بالأسباب حتى حالت، حتى لم يجدوا رجعوا والقلوب مكلومة. فهؤلاء ليس الأمر عندهم أمر أماني، لكن الصحابي الجليل الذي تخلف عن الغزو وهو يملك الزاد والراحلة ويقول أنا أستطيع أن أدركهم، اليوم أرحل غدا أرحل، اليوم ألحق بهم غدا ألحق بهم، ولم يفجأه إلا عودة النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل حكم عليه وعلى صاحبيه اللذين خلفا بقطيعة المسلمين وهجر وتأديب شديدين حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وحتى تمنوا أن لم يكن لهم إسلام إلا يومئذ. وهذه أيضا هذه المنزلة بخلاف منزلة أولئك المنافقين الذين تخلفوا، فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا إليه في المسجد وحلفوا أنهم كانوا أصحاب أعذار، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم علانيتهم وأوكل سرائرهم إلى الله رب العالمين، أوكل سرائرهم إلى الله رب العالمين. إذن فالنية ليس معناها أماني القلب أو أماني النفس، إنما النية الصادقة تجعل العبد يأخذ في الأسباب ويمنعه عن بلوغ الدرجة ما لا طاقة له به، وأن الله إذا سلب ما وهب أسقط ما وجب. فلما جعل رب العزة هؤلاء لا مال عندهم، لا يجدون ما ينفقون، ولا يجد الرسول عليه الصلاة والسلام ما يحملهم عليه، وتولوا وعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، الله عز وجل شركهم الأجر، جعلهم مشاركين في الأجر. فليست كل نية تكون كذلك، ولذا فهذه النية لصاحبها خير من العمل. هذه النية لهذا الرجل خير من العمل، بل عندما يقارن بين الأول والثاني الذي قال أتاه الله رزقه الله علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله، وقال هذا بأفضل المنازل. والثاني قال رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، وقال هو صادق النية فقال أجرهما سواء. كأني بالثاني لو رزق المال لخشي على درجته أن تنقص. لماذا؟ الله جل قدرته قد يحرم العبد ما يوقعه في الإثم، ولذلك ففي الحديث إن الله ليحمي عبده الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. مريض قائم من جراحة وعطشان، والطبيب قال إن الماء ضرر عليه لا تسقوه ماء، فهو يطلب الماء واللي حوله بيحتالوا عليه، طيب حاضر، طب معلش شوية، طب حاجة بسيطة، طب يضعوا قليل من الماء على شفتيه. الله يحمي عبده الدنيا حتى لا تغره الشهوات ولا تغريه فتطغيه ولا تخرجه عن طاعة ربه. يحمي عبده الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. إذن فهذا الذي رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، لعل الله أراد بمنع المال عنه خيرا له، لأنه لعله لو أصاب المال لانشغل به، فلما لم يكن عنده من المال فانشغل بالعمل بالعلم وتمنى أن يعمل بالمال كأصحاب الأموال الصالحين، أدرك الدرجة بغير نقصان ونال أجر العلم الذي عمل به، فلعل المال إن جاءه نقصت درجته. وهذا يا إخواني هذا ما لا طاقة للعبد أن يعرفه، لذلك فالعبد مأمور أن يحمد ربه في السراء والضراء. لا طاقة للعبد أن يعرف، يعني كيف يعرف والدي الغلام الذي قتله الخضر أن ذلك لهم حماية من الكفر فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا؟ كيف يعرفون ذلك؟ لا سبيل لهم أن يعرفوا ذلك إلا أن يعلموا أن قضاء الله النافذ فيه خير، فيه خير، وأن أدنى الخير في القضاء النافذ أن تصبر فتنال الأجر على الصبر بغير حساب. أدنى الأجر أن تصبر، لكن هناك أجور أخرى قد لا تعرفها، هناك منح أخرى قد لا تعرفها، فقد يكون بقاء المال أو بقاء الولد أو بقاء النعمة التي أصبت بفقدها قد يكون في بقائها طغيان يتسلط الشيطان عليك به فيخرجك من طاعة إلى معصية، من إيمان إلى كفر، من يقين إلى شك، يخرجك إلى شيء من ذلك. فاحمد الله، فاحمد الله في السراء والضراء، وتمنى من الله أن يكون ما فقد ما أعطاك من الأجر على صدر الفقد خير لك من النعيم الذي تناله إذا وجدت. أن يكون ما يورثه الله عز وجل لك من أجر على صبر على الفقر، سواء كان هذا عطاء دنيا، عطاء دنيا يصبر العبد على فقده في الدنيا فينال نعيم الرضا، نعيم الرضا، والإنسان عندما يكون راضي هذا نعيم، نعيم مقيم له، يفقد الكثير من الناس. و الأجر أيضا الأجر الأخروي على ذلك الصبر خير له من ذلك الأمر إذا وجده، ذلك الأمر إذا وجده، إذا لم يفقد. هذا ما ينبغي أن يتدبره العبد في شأن النية، عندئذ يستطيع العبد أن يبلغ كل فضل، يستطيع أن يبلغ منازل الشهداء، ويستطيع أن يبلغ منافذ الحجاج وهو فقير ويستطيع أن يبلغ منازل المزكين ولا مال عنده، ويستطيع أن يبلغ منازل الواصلين ولا يستطيع، ويستطيع أن يبلغ منازل المجاهدين وهو مريض طريق الفراش، يستطيع ذلك كله أن يبلغه بالنية فيعمل ما بذل منه الوسع ثم يتمنى ما لم يستطع. يتمنى ما لم يستطع. من عرف هذه فذلك هو العلم. هذا هو العلم المقصود، رجل يعمل بعلمه في ماله، هذا هو العلم. هذا هو العلم، لأنه مطلوب منه أن يكون صادق النية. صادق النية يعمل بعلمه في ماله، والآخر صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، يتمنى ذلك صادق النية. ودليل صدق نيته أنه يعمل في الحدود التي استطاع. يعني الرجل لا يضبط عينه بشرع الله وهو فقير يتمنى المال أن يعمل فيه بشرع الله، هذه أمانة. أمانة كذب. أنت ملكت العين، فلو عملت بالعين في شرع الله لصحت نيتك فيما بعد. الرجل يعمل لا يعمل بشرعه في جاره، لا يعمل بشرع الله في والديه، لا يعامل زوجته بشرع الله أو ولده، ثم يتمنى أن يكون عنده مال يبني به المساجد ويعمل به الملاجئ ويرصف به الطرق ويبني به المستشفيات ويسلح به الجيوش. هذه أماني كاذبة. إنما ما ملكت فيه فلتفرغ الوسع، تكتب في النية بعد ذلك من الصادقين. وإذا عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أبناء الكافرين قال الله أعلم بما كانوا فاعلين، الله أعلم بما كانوا فاعلين، يعني إذن الله يعلم ماذا سيفعلون ويعطيهم الأجر بحسب الأعمال التي كانوا سيعملون. قائل يقول طب كيف يعطيهم الأجر أو يكتب عليهم الوزر بما كانوا فاعلين؟ الجواب أن الله يفعل ذلك بحسب علمه، أما إقامة الحجة عليهم فهي اختبار في عرصات القيامة. لا يظن أحد إن عندما نقول إن الله أعلم بما كانوا فاعلين يعني يعطي هؤلاء أجورا ويعطي هؤلاء أوزارا يكون ذلك بغير إقامة الحجة عليهم، إنما إقامة الحجة أمر آخر وهو بالاختبار في عرصات القيامة. وبذلك تستطيع أن تفهم الأحاديث مجتمعة فتجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا فاعلين وبين قوله يأتي الأخرق والذي مات في فترة والذي مات في الحلم ويقولون ربنا لم يأتنا رسولك فيقول أنا رسول نفسي إليكم، ويخرج إليهم عنقا من النار فيقول لهم ادخلوا فيه، فوالله من دخلها كانت عليه بردا وسلاما. هذه قامت حجة وهذا إفاء أجر. يبقى إذن رب العالمين يفيه الأجر بحسب علمه، لكن يقيم الحجة عليه إما في الدنيا بعمله وإما في الآخرة بالاختبار في عرصات القيامة. ولذلك يا إخواني نأمل أن ننظر إلى النصوص الشرعية نظرة المتدبر، ولا نظن لأن العقول لم تبلغ فيها فهما أن فيها تناقضا. لا تتصور تناقض في النصوص الشرعية لأن الفهم ما بلغكش. ولأن بعض أهل العلم يقول والله لو ظننا أن تناقضا في أقوال العلماء لما كان من تناقض أكثر من الخنس الجوار الكنس. فقال بعضهم هي النجوم، وقال بعضهم هي حمار الوحش. طب تجمع بين الاثنين ازاي؟ تقول اكيد احدهما غلط، ولكن يجمع بين الأمرين أنهما يخنثا، فالنجم يخنث إذا ظهرت الشمس، وحمار الوحش وحيوان الوحش يخنث إذا رأى الإنسان، فيجمعهما بأنهما خنث. فإذا رأيت أن أقوال العلماء على ذلك التباعد مجتمعة، فاسأل أهل العلم علك أن تجد أسباب الجمع عندهم. لذلك إذا كان هذا في أقوال العلماء، فما بالك بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنظر مثلا إذا اختبرت عطات القيامة، وإلى الله أعلم بك بما كانوا فاعلين، فأظن أن الله أعلم بما كانوا فاعلين هذه تعني أن ما فيش اختبار، والاختبار في عرفات القيامة تدل على أن الله عز وجل إنما يعاملهم بنتيجة هذا الاختبار، وإنما يعاملهم الله بعلمه ويقيم عليهم الحجة باختباره. فالله عز وجل ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك، وكل قوله حق يتلاقى، إنما يجمع العبد بينها إذا فهم النصوص مجتمعة بغير إهمال، إنما يعمل النصوص جميعا. إذن فالمنازل ليس معنى أجرهما سواء وزرهما سواء، إن الناس يصيروا منزلتين، إنما الناس يصيروا فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. يصير الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. الفريق الذي في الجنة على قسمين، قسم عمل بعلمه في ماله، وقسم فقد المال فعمل بنيته فصارت النية عنده خير من العمل، فأجرهما سواء في الجزئيات التي عملوا فيها. لكن رب العزة سبحانه وتعالى فهذا ما ترك أمرا إلا عمله. ولذلك لو تدبرنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، تعرض الفتن على القلوب، احنا دايما بنبص الفتن انها مصدر ايه؟ الذنوب ولا الحسنات؟ الذنوب. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. يبقى القلب ده صلح بالفتن، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، يبقى هذا القلب فسد بالفتن، يبقى العمل هنا. ولذلك فالناس في الصالحات على درجتين، درجة المعتزل ودرجة المخالط الصابر. معتزل للناس يعتزل فتنهم فيقي الناس من شروره ويتقي شرورهم، ودرجة الذي يخالط الناس فيصبر على أذاهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويأتمر بالمعروف إذا أمروه وينتهي عن المنكر إذا نهوه، وهذه الدرجة أعلى منها، الدرجة أعلى منها. إذن فلا بد أن نفهم أن الفتن تدخل على العبد فتعلي الدرجة، أو تدخل عليه فتضيع الأجر وتكتب الوزر، وإنما ذلك لما صبر العبد فعمل بالشر. ولذلك فإن العبد إذا ابتلي بأمر إذا ابتلي بفتنة فعليه أن يعمل بشرع الله منكرا بقلبه معتزلا بجوارحه، فيستضيء قلبه، يستضيء قلبه. فإن وقع في الفتنة رأى أن وجوده في الفتنة لا يستطيع الصبر، فعليه بالعزلة، عليه بالعزلة. ولذلك لو أمرنا الناس جميعا بالعزلة لفسد حال الناس، ولو أمرنا الناس جميعا بالخلطة لفسد حال كثير من أهل الصلاح. وهذا يا إخواني ما يقرأ الكثير من الناس، فيقرؤون فوائد العزلة، يقول لا خلاص ده الجلوس مع الناس كله شر، ويقرأ بعد ذلك في كتاب آخر فضل مخالطة الناس، وتجد أبواب في رياض الصالحين، أبواب متجاورة في رياض الصالحين عن هذا. فيصعب على العبد أن يفهم الأبواب مجتمعة، لكن حتى يفهم ذلك أن من استطاع أن يخالط مع الصبر والحرص على العمل بالشرع كان أعلى، فمن لم يستطع فعليه بالعزلة حماية لنفسه من شر الناس وحماية للناس من شرور نفسه. ولذلك نستطيع أن نفهم حديث أبو ذر عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله استعملني استعملني، عايز أبا عامر. فقال: يا أبا ذر، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، فلا تتأمرن على اثنين. أبو ذر: فلا تتأمرن على اثنين. وطبعا أبو ذر كان موجود في زمان فيه من يفضله قوة وقد لا يعلوه في الدرجة، قد لا يعلو على أبي ذر في الدرجة، لكنه يفضله قوة في الصبر على العمل، فلا يفتن العمل. لكن عندما يوجد في زماننا هذا ونقول كل ما أضعف من أبي ذر فلا يجوز لأحد منا أن يتصدى إلى عمل، فمن الذي يعمل في الناس؟ ولا بد للناس من قائم فيهم بأمر الله يقيم شرعه، فإذا اعتزل أهل الصلاح فتصدى لها أهل الضلال والفساد وقع الإثم عليهم ولا بد. يبقى إذن مسألة تفاوت الأجور، تفاوت الأجور وتفاوت الدرجات، لأن العبد مجموعة أعمال. وكذلك ذلك الذي قال عنه أفضل المنازل وقال عنه أجرهما سواء، لا يجوز أن نشهد لواحد هكذا بالجنة ولا بالنار. لماذا؟ لأن العبد جملة أعمال والوزن يومئذ الحق. العبد مهوش عمل واحد. عندما نقول الشهيد في الجنة، طب رجل شهيد وجاء به يوم القيامة وعليه أوزار، ضرب هذا، سفك دم هذا، أكل مال هذا، أخذ هذا من حسناته، أخذ هذا من حسناته، أخذ هذا، فنيت حسناته وبقي عليه من الأوزار، أخذ من سيئاتهم، طرحت عليه، طرح في النار. هذه المسألة تعني أن أصحاب الأعمال إنما هم أصحاب استحقاق بمجردها، فإن اجتمعت الأعمال فالوزن. يعني المرأة تموت في نفاسها هذا أجر يعطيها منازل الشهداء، الرجل يكفل اليتيم هذا هذه درجة، هذا أجر يعطيه رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. لكن الرجل ليس له فقط كفالة يتيم، والمرأة ليست لها فقط موت في نفاسها، إنما لها أعمال أخرى، فهل الأعمال الأخرى تزيد في الدرجة أم تنقص منها؟ هل عليهم من المظالم ما تخفض الدرجات وتنزل بالأعمال، حتى أن العبد لا يستطيع أن يجد من حسناته ما يكمل به، ما يكمل بها أبواب السيئات التي عليه فيطرح في النار؟ إذن فلا بد للعبد مهما عمل صالحا أن يخاف من الطرد، أن يخاف، أن يخاف من يوم الوزن، أن يخاف من الأعمال، خاصة أن رب العزة يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. رب العزة من الذي يزن العمل ويقول ماذا يسوي ذرة؟ الله، الله. لكن الأعمال تدق في عيون الناس قد تهوي بهم في النار، فالرجل قد يتكلم بالكلمة في سخط الله لا يلقي لها بالا، ما يظن أن تبلغ به ما بلغت فتبلغ به إلى النار. كلمة والكلمة دي قد يظنها صغيرة، والكثير من الناس يستصغرون السيئات فيفعلوا يقولوا يعني يا سلام، يعني زي ما حضر واحد رجل يعني في الناس رفيعا وقال والله ده الحشيش ده رحمة، ده الحشيش ده نعمة، وما لو تشوفوا الحديث الثانية بقى. وكأن الرجل يبرر لنفسه أنه يتعاطاه فنظر إليه على أن الوزر فيه قليل أو أن الخطر منه ضئيل فاستصغره واستعظم ذنب غيره، فبأي مقياس قاس؟ إنه مقياس الهوى. لكن العبد ينبغي أن يقيس بمقياس الشر، أن يقيس بمقياس الشر لا بمقياس الهوى. إذن فالعبد ليس عملا واحدا، ولذلك لا يجوز أن تشهد لامرأة عملت الحسنات أو ماتت في النفاس أنها من أهل الجنة، لكن نقول أي امرأة ماتت في النفاس فهي شهيدة. ولا يجوز أن تشهد لامرأة تبرجت أنها من أهل النار، لأن الحديث يقول إلعنوهن فإنهن ملعونات. لا يجوز أن تقول لعنك الله، إنما تقول هن ملعونات، المتبرجات ملعونات. ذلك لأن رب العزة سبحانه وتعالى جعل العبد جملة من الأعمال وليس عملا مفردا، وكله للوزن. ولو كان الأمر كذلك لما كان وزن، لو كان الأمر بمجرد العمل، هذا يدخل الجنة بمجرد العمل وهذا يخش النار بمجرد العمل، لما كان هناك وزن ولتقسم الناس. صاحب الأعمال اللي كفلوا الأيتام يأتوا هكذا، طب كفل اليتيم هذا سفك دما. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من جاء يوم القيامة أو من أعان على سفك دم امرئ مسلم ولو بشطر كلمة بعث يوم القيامة آيسا من رحمة الله، آيسا من رحمة الله. وقد يكون هذا الذي سفك الدم على الأيتام، على الأيتام. إذن فمعنى هذا أن الأعمال جملتها تدخل الوزن، لكن هذا الوزن يا إخواني رحمة رب العالمين تتدارك العبد فيه وتتدارك العبد قبله. تتدارك العبد يعني إيه؟ يعني الله عز وجل يأتي إلى الخصوم يطالبون العبد بعد فناء حسناته وهو يخاف من أوزارهم أن يحملها، فيقول للخصم انظر، فيقول أرى قصرا من ذهب ومدائن من فضة لأي نبي هذا، لأي صديق هذا، لأي شهيد هذا، فيقال له إنه لمن دفع الثمن. فيقول ومن يملكه يا ربي؟ فيقول أنت تملكه. فيقول وبما يا ربي؟ فيقول بعفوك عن أخي. فيقول يا ربي قد عفوت عنه. إذن فتتداركه رحمة رب العزة في أحوج الأوقات، ولعل ذلك الذي فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، فلما اشتد الكرب عليه فلم يجد فرجا فرج الله كربته، لأنه كان عن كرب المسلمين في الدنيا مفرجا. تداركته رحمة الله، رحمة رب العالمين. أو قد يخبئ رب العزة للعبد عملا لا يدخل القصاص، كما قال بعض العلماء في حديث إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وفي قوله صلى الله عليه وسلم وللصائم فرحتان يفرح بهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، ذلك أن القصاص ينال الأعمال، فيخبئ رب العزة إذا أراد بالعبد عناية يخبئ له صومه، فإذا انتهى القصاص فأتى على أعماله وحمل من الناس أوزارا، وظن العبد أنه قد اصطلى نارا، أظهر له رب العزة ثواب الصوم ففرح بصومه. إذا الأعمال أعمال الوزن، أعمال الوزن إنما لأن العبد جملة من الأعمال، ورب العزة سبحانه وتعالى يعرض على العبد أعماله ويقلب العبد صحائفه وينظر الذنوب، وله ذنوب كبائر يشفق منها، يرى نظرت في اليوم الفلاني وهو يذكر أن له عملا كبيرا فيخاف أن يأتي ذلك العمل، مشفق أن يأتي ذلك العمل، حتى إذا انتهت هذه الأعمال وأراد رب العزة به عناية قال عبدي قد غفرتها لك وأبدلتك مكان كل سيئة منها حسنة، فيطمع العبد في عطاء ربه فيقول رب إن لي أوزارا سواها، إن لي أوزارا سواها، وذلك ما يتحقق به فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن لله 100 رحمة أنزل منها واحدة يتراحم بها الخلائق في الدنيا، وادخر 99 يرحم بها الناس يوم القيامة، فلو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة لطمع في الجنة، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب لأيس منها، لأيس من دخولها. إذن فالعبد عليه أن يجتهد، فهو جملة أعمال، جملة أعمال، ورب العزة الذي يحاسب العبد على العمل يعرف ما مكنه، ما مكن العبد فيه، فإن كان العبد ممكنا في ذلك فالله يرفع درجته ويعلي أجره ويعظم منزلته عند رب العالمين. لذلك يا إخوة الإسلام، فإن العبد ينبغي أن ينتبه إلى ما مكنه الله عز وجل فيه، لكن العبد ينظر يقول أنا لم أعط كذا ولم أعط كذا ولم أعط كذا، أنت أعطيت العين، فكم من صدقة تقدمت بها وكم من وزر وقع عليك بسببها، والأذن واللسان والقلب واليدان والرجلان، كل ذلك مما أعطيته أنت أيها العبد، ففيما استخدمته، فيما أطعت الله فيه، وفيما وقعت في المعصية بسببه. فإذا كان العبد على الطاعات في ذلك حريصا فإن الدرجة منه تعلو، الدرجة منه تعلو، والمنزلة منه تزكو، فينال عند الله أجرا. واعلم أخا الإسلام أن منازل الجنة لا طاقة لعبد أن يدركها. حديث في مسلم عن آخر أهل الجنة دخول الجنة، الرجل بعد ما سأل رب العالمين أن ينتقل من شجرة إلى شجرة فقال رب أدخلني الجنة، قال عبدي ما يصريني منك، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها؟ فيقول أتسخر مني وأنت رب العالمين، ده يعني 6 شجرة أول تحتك. فيقول إني لا أسخر منك ولكني على ما أشاء قادر. الرجل شاف شجرة ورب خرجني من هذه الشجرة، الثاني رب خرجني من هذه الشجرة، الثالث رب خرجني، سمع صوت الجنة يلا أخشها أخش بس، فرب العالمين بيقول له عايز الدنيا ومثلها؟ فقال أتسخر مني وأنت رب العالمين؟ يعني أرد أقول إيه هذه؟ أنت تسخر مني؟ فيقول إني لا أسخر منك لكني على ما أشاء قادر. فيقول ربي قد رضيت الدنيا ومثلها، قد رضيت أحسن الدنيا ومثلها كلام يعني الخيال عندنا لا يستوعب. فيقول لك هذا اللي هو ايه؟ الدنيا ومثلها. ومثله يبقى كام؟ ومثله. فيقول ربي قد رضيت، قد رضيت. فيقول لك هذا اللي هو ايه؟ ثمانية وعشرة امثاله. والله انا شايف حتى برضه 80
10
لا هي 88 برضه، لان لك هذا الثمانية وفوق 10 امثال. وعموما على اي حال كيف نحسب ونحن لا نستطيع ان نعرف الاصل؟ قلنا له الدنيا، يعني له الدنيا، يعني له الدنيا، الدنيا الارض، الدنيا السماء، يعني له الدنيا. يعني طيب لو قلنا له الارض، يبقى له الارض في بطنها لا طاقة للعبد الا ان يقول عطاء الله لا نستطيع ان نملك منه الا الاسماء. فاذا طمعنا في عطاء الله عرفنا ان للعطاء اسباب، اعمال وايه؟ ونيات. العطاء اسباب، اعمال ونيات. فما تمكنا من العمل اجتهدنا، وما فقدنا العمل اصلحنا النوايا، اصلحنا النوايا. تأتي المشكلة اللي انا عمال اهرب منها، المشكلة الاخرانية اللي هو قد فوزرهما سواء، مع ان الحديث يقول اذا هم عبدي بحسنة فعملها، او اذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. حسنة كاملة، كاملة دي ايه؟ تأكيد لتمام الحسنة. فان عملها كتبت 10، برضو يعني تكتب 10 وتبقى 11، يعني ما هو نواها الاول فكتبت حسنة وبعدين عملها كتبت 10. هل العشرة دي واحدة لك؟ يعلم ذلك الله، لانه يضاعف لمن يشاء. لكن الحد الادنى بايه؟ 10. فاذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فان عملها كتبت له سيئة واحدة. واحدة هذا تأكيد لعدم الزيادة، يبقى كاملة تأكيد لانها لا نقص فيها، واحدة تأكيد لانه لا زيادة عليها. طيب فيأتي هم بسيئة ولم يعملها، هم بسيئة ولم يعملها. طيب ده مش ينطبق على الحديث الرجل الرابع لم يؤتيه الله مالا ولا علما، فهو يقول لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فوزرهما سواء. فكيف يكون وزرهما سواء وهو ما عملش، والاخر يقول فيه لم يعمل؟ الجواب مستعينين بالله ان الاول هم ثم ترك، هم فلم يعمل، يعني كأن مقدرة العمل عنده وانما ترك ذلك اختيارا. لكن العبد خرج ليقترض بالربا، واخر خرج لينفق ويتصدق. المنفق المتصدق راح لباب من ابواب الصدقات عارفه، ناس فقراء موجودين في المكان ده راح علشان يديهم، ما يجدهم مشيوا. الخطوات بتاعته دي يؤجر عليها ام لا يؤجر؟ طبعا طيب هو الصدقة عينها وفهم الناس راح فين هيروح لهم بعد كده، لكن هذه خطواتنا وقعت هدرة. والآخر الذي خطأ خطواته إلى ذلك المصدر الربوي ثم وجد اليوم معطل، خطواته هذه أيضا خطوات عليه يحاسب عليها. فهذا يفترق عن ذلك الذي وعظ في الربا فأعرض، وعظ في الربا فأعرض، حتى لو كان خطأ فإن التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، لأنه انتاب فاستغفر محى الله عز وجل عنه ما كان. هذا فرق أول. الفرق الثاني ان صاحب السيئة التي هم بها ولم يعملها واضح انه ما عندوش اصرار، ما عندوش اصرار، لكن هذا الذي قال لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان مصر مات على اصراره، مصر مات على اصراره، ويبعث كل عبد على ما مات عليه، ومنتظر منتظر بس لما تجيله مكافة نهاية الخدمة، يجيله الارباح من كذا، وهو يعمل حفل عظيم زي اللي عمله فلان ده ويخلي الناس يحششوا للصبح. منتظر بس هذا، ومات قبل ان يأتي ذلك اليوم، مات قبل. فوزرهما سواء، وزره مش عايز منزلة الرجل ده اللي سطر الناس كلهم ان هذه منزلة يتمنى هذه المنزلة. فكثير من الناس يتمنون المعاصي، يتمنى ان يكون هو صاحب هذه المعصية الذي يعين هؤلاء الناس جميعا على المعاصي. والواضح من هذا ان هذا الذي قال لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان هو احد من نالهم ذلك الافساد، هو واحد من الحاضرين في هذا المجلس المتناولين لهذه المحرمات الحريصين عليها، لكنه لا يتمنى ان يكون يدور الامر عليه عطاء من غيره، انما يتمنى ان يكون هو الذي يتسبب في جمع هذا الجمع الكبير على الباطل. فبذلك انما حمى الله الناس من شره بان افقره، بان جعله فقير، حمى الناس من شره، لكن ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم الله اعلم بما كانوا فاعلين، الله اعلم بما كانوا فاعلين. اذن فرب العزة سبحانه وتعالى حكم عدل، حكم عدل، ويؤاخذ العبد بجملة الأعمال. إذن هذا يكتب في عمل العبد، يكتب في عمل العبد. لذلك يا إخواني احرصوا على نوايا الخير، احرصوا على نوايا الخير، وحققوا ما تستطيعون منها. وضمن ما ذكرت لكم في المرة الماضية ذلك الرجل الذي ألف كتابين، رسالتين في سورتين من سور القرآن الكريم، ثم هو يأمل إن طال به العمر أن يكتب، فقد كف بصره وضعف سمعه وصالت رجلا تحملاه، وهو يعني في عداد الموت أو قارب ذلك، ومع ذلك فإن النية تدفعه للعمل، يعني لا يزال وهو على في هذا الضعف في جهاد يحيا بين المجاهدين والدعاة العاملين، فينال بذلك الأجر، ينال بذلك الدرجات. وليس معنى هذا يا إخواني أن يكون المسلم صاحب أحلام يقظة، أن يكون المسلم عايش في أحلام يقظة، وأحلام اليقظة لو أنا دخلت على اليهود هعمل، ولو أنا فعلت هعمل، إنما العبد تصبح هذه نيات إذا كان للصالحات عاملا، إذا كان لليل قواما، وإذا كان للنهار صواما، وإذا كان للقرآن تالية، وإذا كان للجار محسنا، وإذا كان للوالدين بارا، وإذا كان عن أخطاء المسلمين متجاوزا. لكن عندما ينصب الحرب لدرهم أو درهمين لأمر قل اغتصب منه، عندما ينال ذلك فإنه لا ينال من ذلك الأجور، إنما ينال الأجر ذلك الذي لما مكنه الله عز وجل من شيء عمل فيه بطاعته، بيجتهد في الأمر الذي تملكه، والأمر الذي لم يتملكه ينوي إن تملكه أن يفعل فيه كذا وكذا. لذلك إخوة الإسلام، فإن علينا أن ننظر إلى أنفسنا في هذا المقياس. لا شك أن عندي من المال جانبا، تعلمت أورثني الله العلم الذي جهلت، لكن الإنسان يبقى عنده جوانب من العلم ثم يترك العمل بها ويقول والله أنا عايز يعني أطلب العلم. فتطلب العلم وأنت تترك أتترك العمل بما علمت؟ فكيف تنال الأجر؟ فينبغي علينا إذا عرفنا أمرا أن نعمل فيه بشرع الله، إذا عرفنا مسألة أن نعمل فيها بشرع الله، وإذا جهلنا ثم تفضينا إلى مسألة أن نرد العلم فيه لأهله، نقول نسأل في هذه المسألة كذا وكذا. لكن العبد عندما يكون شأنه أنه لا يعمل في العلم الذي علمه، فإنه لا خير في العلم الذي لم يتعلمه بعد. لهذا إخوة الإسلام، ينبغي أن يراقب العبد نفسه فيما تملكه من أمر لله فيه مقام، من سمع وبصر ومال وزوج وولد ومتاع وأرض وبيت وأصدقاء، من جلسات وعمر ووقت، كل هذا يحاسب نفسه عليه، فيرجو أن يعان على الطاعة. ولذلك ينبغي أن نكثر من السؤال: اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ديماً له جار شيخ طريقة طلب منه أن يزوره فرفض، يقول وهو الآن يقوم بعمل المولد من كل عام، فيقول أرسلت له خطاب وحذرته إما يفعل فلم يستجب وأخذ يهددني، فماذا أفعل معه؟ يعني إن كانت في بينكم علاقة يمكن أن تؤدي إليه بالنصيحة بالصورة الطيبة التي يقبلها، فتجعل نصيحتك في الصورة المقبولة حتى يسمع، وأن تؤدي إليه من كتب أهل العلم ما لعل الله عز وجل أن يفتح قلبه لذلك. يقول زوجها يسب الدين، فهل تحرم عليه زوجته ولا تحل له إلا باخ من جديد، وهل تتحرم عليه؟ يعني هذه لا يقع بها الطلاق، لكن هذا ذنب كبير. إذا كان الرجل سيواصل على ذلك ولن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع، فعليها أن تطلب الخلاص منه فترجع إلى أهلها لعلهم أن يعظوه فيرجع أو يخلصوها منه. السائل يقول: رجاء الدعاء للإخوة بكشف الكربات وقضاء الديون والمصالح والشفاء من الأمراض، نسأل الله عز وجل أن يكشف كربنا وكرب المسلمين ويسد ديوننا وديون المسلمين ويشفي أمراضنا ومرض المسلمين. يقول: ما حكم الدين في سلف الريح وكيف يكون هو؟ اسم انفلات الريح، سلف في البول، سلس في البول، سلس فيما يسيل، أما الريح يسمى انفلات، وكلاهما حكمه واحد أنه يتوضع لكل صلاة. يقول: وكيف أتجنب الشيطان في الصلاة حتى من الريح؟ إذا كان الشيطان يأتيك في هذا فلا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد أو تشم ريح، حتى تسمع صوتا أو تشم ريح. ما الحكم في حلق اللحية لتولي منصب يفيد الدعوة مؤكدا؟ يعني الله هو الذي يعلم إفادة الدعوة، ولا يجوز لك أن تحكم بإفادة الدعوة من قبيل مخالفة لأمر جاء به شرع الله. فينبغي عليك أن تتقي الله، ولا تحكم أن شيئا خالف شرع الله يفيد الدعوة مؤكدا. وكلمة مؤكدا هذه تدل على أنك ازددت في الإثم في ذلك، ازددت في سوء الظن في هذا. فما جعل رب العزة سبحانه وتعالى شيئا يخالف شرعه ويحميه في آن واحد.